بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يتفرع على البحث المتقدم جملة مسائل. المسألة الأولى أن العقل في المرأة أو في الرجل ليس من العيوب الموجبة لخيار الفسخ بالإجماع، بل ولأصالة اللزوم في العقود وظاهر حصر الأمراض الموجبة للفتح في الروايات الشريفة في الأمراض التي تقدم ذكرها، وحيث أن الحكم ليس منها فإذا لا يكون موجبا للخيار. المسألة الثانية، ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة بخيار المرأة عند المشهور بين الفقهاء لأصالة اللزوم ولعدم دليل على الخلاف، مضافا إلى أن المرأة هي التي ذكرت في أكثر الروايات الواردة في الباب، ففي صحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفن، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. ومثله روايات أخرى. فتمسك المشهور بأن الجذام والبرص ليست من العيوب الواقعة في الرجل الموجبة للفسخ استنادا إلى هذه الروايات. وهناك قول في مقابل المشهور يقول بكونهما منها أيضا، فإذا أصيب الرجل بالجذام والبرص هما يوجبان الفسخ، فإذا الجذام والبرص من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. وقد نسب هذا القول إلى القاضي وجماعة من المتأخرين، واستدلوا بقاعدة نفي الضرر، إذ أن الرجل المجذوم أو المبروس هذا يشكل ضررا على المرأة، وحيث أن لا ضرر يجري فيها إذن يجوز لها الفسخ. ولأجل العدوى أيضا، ولأجل صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفن، وهذه الرواية مطلقة لم تخصص المرأة أو الرجل. ولذا رجحه المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرائع وقال هو ليس ببعيد، إلا أن الاحتياط لا يترك من طرف الزوجة في مثل هذه الحالات بإرضاء الزوج المصاب بالجذام والبرص بالطلاق، وكذا من طرف الزوج بتطليقها، فإن الاحتياط هو ذلك إذا أرادت المرأة الفسخ وفسخت النكاح، وذلك للعلم بصحة زوال النكاح حينئذ. وأما لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض المذكورة بعد العقد عليها وكان العقد صحيحا، فإنها لا تجب نفقة العلاج على الزوج حينئذ على قول، وذلك للأصل ولعدم كون نفقة العلاج من النفقات الواجبة على الزوج، إلا أن في مقابل هذا القول قد يقال بالوجوب. لماذا؟ لأنه مقتضى المعاشرة بالمعروف، ولعله مقتضى قوله سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة بما أنفقوا من أموالهم، ولعل هذا من مصادقه. المسألة الثالثة أن خيار الفسخ بعد تحقق العيوب المذكورة في الرجل أو المذكورة في المرأة، هذا الخيار فوري للإجماع عليه والاقتصار على المتيقن في مقابل أصالة اللزوم بعد عدم إحراز كون أدلة الخيار في مقام البيان من هذه الجهة، فلا وجه حينئذ للقول بأنه متراخي. وعليه فإنه إذا ظهرت هذه الحالات في المرأة يجب على الزوج أن يفسخ إذا أراد فورا لا أن يتراخى، وإذا ظهرت هذه العيوب في الرجل يجب عليها أن تفسخ فورا إذا أرادت الفسخ، إذ لو علم الرجل أو المرأة بالعيب ولم يبادر بالفسخ يلزم العقد عليهما. نعم، الفورية فورية عرفية لا الفور الدقي العقلي كما ذكروا مثل ذلك في مختلف الخيارات في أبواب المعاملات. والظاهر أنه إذا لم يعلم بالخيار لم يسقط خياره إذا لم يأخذ به، لأن الخارج من إطلاق الأدلة المتقدمة على القول بالفور هو صورة العلم بالخيار وعدم الفسخ. وكذلك الكلام فيما إذا كان يعلم بالخيار ولا يعلم الفورية. ومقابل هذا القول قول آخر يقول أن مقتضى الأدلة هو التراخي، خصوصا بعد عدم تنبيه الروايات بالفور، مع أنه ليس أخذ أحدهما به فورا متعارفا. لماذا؟ لأن في مثل النزاعات الزوجية والخلافات الزوجية لا تكون فورية، وإنما يكون في الغالب مع النزاع والتشاور وما أشبه ذلك حتى يتحقق الفسخ. وكيف كان؟ فإنه إذا قلنا بالفورية فينبغي تحديد الاختيار في الفسخ وعدمه بالقدر المتيقن منه وعدم الضرر بالآخر، فلا يقال أنه إذا لم يكن فورون يلزم التوسعة في عدم الفسخ ولو إلى سنة مثلا، بما يوجب ضررا وعسرا وحرجا على الطرف الآخر، وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأنه منصرف عن الأدلة. ولا فرق أيضا في ذلك بين الرجل والمرأة. نعم، لو رضي الزوج أو رضيت المرأة فالظاهر من الأدلة سقوط الخيار ولا يحتاج حينئذ إلى مظهر خارجي، وإن كان لا يعرف ذلك غالبا إلا باللفظ وما أشبه. وأما حالة التروي والتأمل لأجل أخذ القرار فليست حالة الرضا. نعم، يضر التروي بالنسبة إلى من يقول بالفورية السريعة، وأما إذا قلنا بالفورية العرفية فلا. والحاصل إن القدر المخرج من إطلاق خيار الفسخ ما إذا أخر صاحب الخيار عالما عامدا بدون محذور، أما إذا كان هنالك نزاع
واحتياج إلى الرجوع إلى الحاكم أو إلى أهل الخبرة أو إلى كبار العائلة للتشاور والتفاهم، فإطلاق دليل الخيار محكم وباق على حاله. ومن الواضح أن البت في قضايا اختلاف الأزواج في الفسخ ونحوه لا يكون إلا عند الحكام أو كبار العائلة وبعد أخذ وعطاء ومراودة وما أشبه ذلك، فكيف يمكن أن يقال بأن مثل ذلك ينافي الفورية، والحال أن العرف يرى في ذلك الحق. المسألة الأخرى، الأمراض المعدية لا توجب الخيار وإن كانت خطرة للأصل بعد حصر موجبات الخيار في غير ذلك، لكن لا بد من الرجوع في مثل ذلك إلى الحاكم الشرعي في الفصل والحكم بينهما بما يقتضي نظره. ويقابل هذا قول آخر وهو يستفيد من الأدلة التي نصت على أن الجذام من العيوب الموجبة للفسخ، يستدل منه أن الجذام من الأمراض المعدية كما هو المعروف، وهو حيث كان من الأمراض التي توجب الفسخ فيمكن التعدي منه إلى غيره من الأمراض المعدية، خصوصا في مثل هذه الأعصار التي كثرت تلك الأمراض بالعدوى منها. وكيف كان فإن في المسألة قولين، إلا أن الظاهر أن المشهور مع القول الأول. المسألة الأخرى، إذا ثبت أن الرجل عنين سواء بواسطة الأطباء أو بواسطة العلامات، فإن صبرت المرأة على ذلك فلا كلام في سقوط خيارها مع علمها بالموضوع والحكم والرضا بالبقاء معه إجماعا ونصا، كما في مرسل الصدوق رضوان الله عليه، متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا، خصوصا وأن الخيار من الحقوق والحقوق تسقط بإسقاط أصحابها. وأما إذا لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه، فإن الحاكم يؤجلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها في خلال السنة أو واقع غيرها في أثناء هذه السنة فحينئذ لا خيار لها إجماعا ونصا. ففي قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. ورواية محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت، إلى غير ذلك من الأخبار. ومقتضى إطلاق هذه الروايات وإطلاق الفتوى عدم الفرق في سقوط الخيار بين القدرة على إتيانها أو إتيان غيرها من النساء، فيحمل قوله عليه السلام فإن خلص إليها على القدرة على الجماع، فما نسب إلى بعض من اعتبار القدرة على إتيان زوجته فقط فلا وجه له. وكيف كان فإنه إذا لم يواقعها في السماء أو لم يواقع غيرها كان لها الفسخ إجماعا ونصوصا. والفسخ يرجع فيه إلى الفورية العرفية كما عرفت مما تقدم. وإن لم تبادر بالفسخ فإن كانت عدم المبادرة بسبب جهلها بالخيار أو جهلها بفورية الخيار لم يسقط الخيار عنها، وإلا إذا كانت عالمة وعامدة أخرته سقط خيارها. وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد رضاها أولا فإنه ليس لها ذلك إجماعا ونصا، كما في معتبرة ابن بكير عن أحدهما عليهما السلام: وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. المسألة الأخرى أن الفسخ بالعيب ليس بطلاق بالضرورة الفقهية، سواء وقع الفسخ من الزوج أو وقع من الزوجة، فليس للفسخ أحكام الطلاق ولا يترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه وعليه، فلا يحسب الفسخ من الثلاث المحرمة: المحتاج نكاحها بعدها إلى المحلل، ولا يعتبر بالفسخ الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين التي هي الشرائط التي يشترطها العلماء في الطلاق، وذلك لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع المسلم بين العقلاء في جميع ذلك. فإذا تبين أن النكاح لم يكن صحيحا أو لم يكن منعقدا بسبب هذه العيوب فإنه لا يحتاج إلى طلاق وإنما يحتاج إلى فسخ. وعليه فإذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إجماعا ونصا، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي عبيدة: وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. ومثل هذا الصحيح روايات أخرى. وإن كان الفسخ بعد الدخول استقر على الزوج المهر المسمى في غير المدلسة نفسها، وذلك لاستقرار المهر بالدخول فلا يرجع بالفسخ، وللإجماع أيضا بل والنصوص الواردة في المقام، والتي منها قول أبي عبد الله عليه السلام في معتبرة ابن محبوب: ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. وكذا ما ورد في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها، إلى غير ذلك من الروايات. وكذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل أيضا للإجماع والنصوص، أن تستحق المرأة تمام المهر إن كان بعد الدخول، وأما إن كان قبل الدخول لم تستحق شيئا إلا في العنن، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى، وذلك للنص الخاص لقول أبي جعفر عليه السلام في معتبرة ابن محبوب في العنن: فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها. المسألة الأخرى: لو رضي الزوج بالعيب كالبرص مثلا في عضو خاص ثم بان فيها عيب آخر من غير جنسه فله الخيار في الفسخ، وذلك للعمومات والإطلاقات الشاملة للعيب الآخر. وهل يكون كذلك لو اتسع العيب الذي علم به الأقواء العدم لفرض تعلق الخيار بالطبيعة الشاملة للكل والبعض، ولكن الأحوط التراضي بالطلاق إن أراد؟ المبحث الآخر وهو الأخير في هذا الفاصل في التدليس، والتدليس هو الخديعة وكتمان العيب وإظهار خلاف الواقع. وأصل الدلس الظلمة، وما ذكروه يكون من مصادق الظلمة، حيث إن المدلس يظلم الأمر على غيره ولو اعتبارا، بل على نفسه في الواقع أيضا، ولا ريب في تحققه بإراءة شيء على خلاف واقعه وبكتمان العيب بإظهار الصحة قولا وعملا، بل قد يتحقق بمجرد السكوت عن العيب على تفصيل يأتي في المسألة اللاحقة في النكاح المبني على الدقة في ملاحظة خصوصيات الزوجين عند متعارف الناس. وكيف كان؟ فإنه إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول، فإن اختار البقاء معها فعليه تمام المهر لإطلاقات أدلة استقرار المهر بالدخول إجماعا ونصوصا. وأما إذا اختار الفاسخ فلم تستحق المهر، وذلك للإجماع ولأن الضرر الذي ورد على نفسها جاء من قبلها لأجل تدليسها على الرجل بذلك. وقد ثبت في محله أن من أقدم على الضرار لا تشمله أدلة الضرار. وعليه فإذا كان الزوج في هذه الصورة قد دفع إليها المهر استعاده منها لفرض عدم ملكيتها للمهر لأجل التدليس، فيكون باقيا على ملك الزوج ولم ينقل إلى ملكيتها في الواقع. وإن كان المدلس غير الزوجة كالأب مثلا أو الأم مثلا أو الأخ أو العام أو غير ذلك، فالمهر هو المسمى. وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة، إلا أن الزوج بعدما دفعه إليها يرجع به على المدلس لا على الزوجة فيأخذه منه إجماعا ونصوصا، التي منها ما عن الصادق عليه السلام في معتبرة رفاعة بن موسى، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلتها، والعلة واضحة وصريحة في ذلك. ولا يخفى أن التدليس يتحقق بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج لغرض التزويج، بحيث صار ذلك سببا لغرور الزوج وانخداعه، فإن ذلك هو المنساق من الأدلة عرفا في النكاح وفي سائر ما يتحقق فيه التدليس ويترتب عليه أحكامه. وإلا فإنه لا يتحقق بالإخبار أو بالإخبار لغير الزوج لأصالة عدم تحقق موضوعه عند الشك فيه وأصالة عدم ترتب آثاره عليه بعد خروجه عن متفاهم الأدلة. والظاهر أن التدليس يتحقق أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه على الزوج واعتقاده بالعدم لصدق التدليس فيه عرفا، فيشمله إطلاق الأدلة قهرا خصوصا في مثل النكاح الذي أذن الشارع في ذكر العيوب من باب نصح المستشير أو من باب الأهم والمهم. وهنا مسائل، من هذه المسائل من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر المرأة إلا عن رأيهم لصدق السببية في ذلك كله بالنسبة إلى النكاح والتدليس. ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة وارتباط بالمرأة بحيث لا تصدر إلا عن رأيه ويكون هو المرجع في أمورها المهمة ويركن إليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر غيرهم الذي يراود الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين لوقوع التزويج، وذلك لإمكان استفادة التعميم لذلك مما تقدم من صحيح الحلبي. المسألة الأخرى أن التدليس يتحقق في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه، ويتحقق أيضا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيف المرأة بها مع فقدانها لصدق التدليس في كل منها عرفا، فتشملها الأدلة الشرعية قهرا. ويشمل التدليس التخلف عن الشرط سواء كان الشرط مذكورا في العقد أو كان مبنيا عليه العقد، فإن الشرط عند متعارف الناس في عهدهم وقراراتهم العقلائية على أقسام ثلاثة في الغالب. القسم الأول ذكر نفس الشرط في العقد، كأن تقول المرأة أنكحتك نفسي بشرط أن أكون باكرة، ويقول الرجل قبلت النكاح بهذا الشرط. الشرط الثاني أن يذكر نفس المشروط في العقد، كأن تقول المرأة أنكحتك نفسي باكرة، ويقول الرجل قبلت هكذا. الشرط الثالث أن يذكر المشروط قبل العقد ووقع العقد مبنيا عليه حينئذ، كأن تصف المرأة نفسها بالبكارة ويوقع العقد مبنيا عليها بالقرينة المعتبرة داخلية كانت أو خارجية. والظاهر أن أقسام الشروط الثلاثة كلها معتبر عند العرف، فيشمله إطلاق دليل الشار الذي يقول المؤمنون عند شروطهم. وعليه إذا وقع العقد مشروطا بصفة كمال أو عدم ناقص أو ما أشبه ذلك ثم تبين تخلف الشرط فإنه موجب لخيار الفاسق. فلو تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها طيبا لم يكن له الفاسق إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العاقد، فحينئذ كان له الفاس، وذلك لأن مفاد الشرط عرفا، بل الأصل وقوع العاقد عليها ذكرا، فلا بد من إثبات وقوع العاقد عليها سيبا حتى يتحقق موضوع الخيار، وإلا فلا موضوع له. ومع وجدان الزوج لها سيبا، ليس لأحد أن يقول أنها ذهبت بالدخول بها حلالا أو حراما، لأن زوال البكارة أعم من الدخول. فعن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها طيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النجوى. نعم، لو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراك ولا توصيف ولا إخبار، وبنى على ثبوتها فبان خلافها، ليس له الفاسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد لعدم اشتراط في البين بأي وجه من الوجوه أصلا حتى يوجب تخلفه الخيار، بل كان من مجرد البناء القلبي والنيات القلبية والدعاوي النفسانية لا أثر لها في العقود والعهود الواقع بين الناس. أن التدليس يتحقق في الرجل أيضا كما يتحقق في المرأة، بأن كان بناؤهما في العقد على أن الزوج شاب حسن الوجه أو ذو مهنة شريفة مثلا، ثم بان الخلاف فيجري عليه حكم تدليس المرأة لقاعدة أن تخلف الشرط يوجب الخيار، بلا فرق بين أن يكون الشرط مذكورا في العقد أو وقع العقد مبنيا عليه. المسألة الأخرى: لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها لم يكن لها الخيار لأثارة اللزوم، إلا إذا كان ذلك بنحو الاشتراط لما عرفته مما تقدم، وكذا العكس، كما لو شرطت المرأة على الرجل أن يكون ذا مهنة شريفة فبان الخلاف فلها الخيار، وكذا لو شرط الرجل على المرأة ذلك. وأما لو لم يشترط كل واحد منهما في العقد ولم يكن العاقد مبنيا عليه فلا خيار في البين لأصالة اللزوم وعموماته. ولو شرط الاستيلاد بأن تكون هذه المرأة ولودة مثلا فخرجت عقيما بشهادة الأطباء أو أهل الخبرة، كان له الخيار لأنه من خيار تخلف الشرط الموجب للخيار. نعم، لو لم يشترط ذلك ولم يكن العاقد مبنيا عليه فإن العقم ليس من العيوب الموجبة للخيار في حد نفسه. ولا فرق فيما تقدم من الأحكام بين العقد الدائم والعقد المنقطع للإطلاقات والعمومات المتقدمة من غير ما يدل على التقييد بالدوام أو بالمتعة. المسألة الأخرى: لو تمتع بامرأة فبانت كتابية لم يكن له الفاسخ من دون هبة المدة، ولا له إسقاط شيء من المهر لعدم الضرر باستمتاع الزوج بها، وكذا لو تزوجها على دائما على أحد القولين. نعم، إذا شرط إسلامها كان له الفاسخ إذا وجدها على خلافه، وكذا لو شرط كتابية من نوع خاص كالمسيحية مثلا فظهرت من نوع آخر كاليهودية فكذلك. وكذا الحال لو شرط كونها مسلمة من مذهب خاص من المذاهب فظهرت مسلمة من مذهب آخر، أو شرطت المرأة إسلاما خاصا فظهر إسلاما على نحو آخر. وهكذا الحال في شرط كونها عالمة فظهرت جاهلة، أو عاملة فظهرت عاطلة، إلى غير ذلك. وكذلك في العكس، بأن شرطت المرأة أن يكون الزوج كذلك فظهر العكس. وفي الجواهر ولو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة، ففي تسلطه على الخيار وجهان، أقواهما الأول لعموم المقتضي، ولعل له غرضا في ذلك، ويلحق بذلك كل شرط حتى إذا كان الشرط صفة النقص. فإذا اشترط الزوج أو الزوجة صفة نقص فبان الكمال، ففي إلحاق التدليس به هنا إشكال، من حيث أنه لا يصدق عليه أنه تدليس، خصوصا مع ظهور الأدلة في التدليس الناقص بالكامل لا العكس. إلا أن الظاهر أيضا إمكان أن يقال أنه تدليس، لأن صفة النقص قد تكون مقصودة للزوج فيكون من باب تخلف الشرط، كما إذا شرط كونها ثيبا لعدم قدرته على افتضاض البكر مثلا فبانت بكرا، أو شرط كونها قبيحة لأن القبيحة تتحمل من الأزواج ما لا تتحمل غيرها، كما في رواية من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وقال لا تتحملني المرأة، والرواية مفصلة ذكرها الحر العاملي رضوان الله عليه في كتاب الوسائل الجزء 14 في الباب 22. وكيف كان؟ فإنه إذا شرط كونها قبيحة فبانت جميلة، أو كان يخاف على زوجته، إذا كانت جميلة يخاف عليها من الفساق، بخلاف ما إذا كانت غير جميلة مثلا، إلى غير ذلك من شرائط الصفات الناقصة التي تدخل في ضمن الأغراض العقلائية. فالظاهر أن في مثل هذا أيضا خيار الفسخ موجود. المسألة الأخرى، لو كان له حق الفسخ وطلق عوض الفسخ جهلا، فهل يترتب عليه أحكام الفسخ؟ في المسألة وجهان. الوجه الأول أنه لا تترتب أحكام الفسخ، لأن ما وقع منه هو الطلاق. والقول الثاني أنه تترتب عليه أحكام الفسخ، لأن الظاهر عدم اعتبار لفظ خاص في الفسخ وإن كان وقع بصيغة الطلاق. ثم إن المرأة العقيم إذا اشترط عليها الولادة فبانت عقيمة وعالجت نفسها حتى أزالت الصفة، وإن كان الشرط عدم الصفة حتى في المستقبل لم يحق له الفسخ. ومما ذكر يعلم أنه لو كان الشرط فعلية الولادة فلم تستعد لذلك كان له حق الفسخ. ولو اختلف الأطباء في أنها عقيمة أم لا، أو كان الاختلاف في أن العقم منها أو من الرجل، أو في أنه هل كان هذا العقم قبل النكاح أو حدث بعد النكاح، فإنه لا يحق له الفسخ، لعدم العلم بتحقق الموضوع للشرط حينئذ. والظاهر أن للمغرور المدلس مطالبة المدلس الغار بالمهر الذي يدفعه للزوجة سواء قبل دفعه أو بعد دفعه للزوجة، وذلك لإطلاقات الأدلة. ومن ذلك يظهر وجه ما ذكره القواعد خلافا للجواهر، حيث ذهب صاحب الجواهر إلى عدم رجوع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم، لأنه إنما يرجع بما غرم. لكن لو علم أبو الزوجة مثلا الذي دلسها أنه إذا دفع المهر إلى الزوج يأخذه الزوج ولم يعطه إلى ابنته، يجوز له المنع عنه حينئذ إلا بكفيل أو ضامن ونحو ذلك، لأن ظاهر المغرور يرجع إلى من غره هو الارتباط بين الأمرين، فليس المقام مثل مطالبة زيد من عمرو وعمر من بكر مثلا حتى يقال لا ربط بين الأمرين، وأنه يجب عليه الدفع إليه سواء أعطاها أو لم يعطها. نعم، الظاهر أنه يجب على الزوج دفع المهر إلى الزوجة وإن لم يعطه الغار، إذ لا دليل في الربط بين الأمرين من هذه الجهة. ثم الظاهر أن العيب الموجب للفسخ والتدليس قد يجتمعان وقد ينفرد كل منهما عن الآخر، أما في صورة اجتماعهما فهو كما لو دلس بالعيب، ولا حكم له زائدا على خيار العيب إلا الرجوع بالمهر على المدلس. وأما صورة انفراد العيب عن التدليس فهو كما إذا كان العيب خفيا على الزوجة ووليها، وأما انفراد التدليس عن العيب فكما إذا دلسها باشتراط صفات الكمال فيها أو توصيفها بها مع فقدها لها، ولكل حكمه كما عرفته. وهنا تتمات: الأولى، يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص عن حالها بلا خلاف، بل ربما يظهر من تسالمهم الإجماع عليه للأصل ولجملة من الأخبار التي تدل على أن المرأة مصدقة في نفسها، حتى في صورة عدم حصول العلم بقولها. وكذا إذا لم تدعي ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعيت إلى الزواج، والظاهر أن ذلك يجري أيضا حتى في صورة ما إذا علمنا بكونها ذات بعل سابقا، إلا أنها ادعت طلاقها أو ادعت موت الزوج، فإن في هذه الصورة أيضا تصدق للنصوص الخاصة ولحمل فعل المسلم على الصحة، بالإضافة إلى الإطلاق في الروايات التي تدل على أن النساء مصدقات فيما يرتبط بأنفسهن. ففي خبر ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألق المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها. قال عليه السلام: نعم، هي المصدقة على نفسها. وفي خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة. قال عليه السلام: ليس هذا عليك، وإنما عليك أن تصدقها. نعم، لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص من حالها. ومن هنا ظهر أيضا جاء جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت المرأة حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ولكن الأحوط الترك في مثل هذه الصور خصوصا إذا كانت المرأة متهمة والظاهر أن هذا الحكم يجري حتى فيما إذا ادعت أنها مسلمة أو ادعى الزوج أنه مسلم وأما إذا كان في بلد لم يعلم أنه أو أن المرأة مسلمة أو الرجل مسلم فإذا كان من بلاد الإسلام كفى إقدامه على الزواج وإن لم يعلم بأنه أو أنها مسلمة كما هو كذلك بالنسبة إلى اللقيط والميت واللحوم وما أشبه ذلك لكن إذا ادعت المرأة بأنها خلية من الزوج فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات باع لم تسمع دعواها إلا إذا أقامت البين على ذلك فحينئذ يفرق بينها وبين الزوج وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعد على وجه الإجمال ومنه يظهر أيضا فيما إذا ادعى الزوج بعد أن عقد عليها بأنها الزوجة الخامسة أو أنه متزوج بأختها ويحرم الجمع بين الأختين فإنه لا يسمع دعواه أيضا بل يحتاج إلى البينة ولا فائدة في أن يقال له اتركها ولا تحتاج إلى إقامة الدعوة إذ لا ينفع تركها في إسقاط نفقة العدة ولا في إرجاع المهر إلى أقل الأمرين من المثل والمسمى كما هو واضح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.